وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال السيد الفقيه اليزدي وعلى الله مقامه: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك، يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت. تعرض السيد الشارح على الله مقامه الشريف في هذه المسألة مضافا إلى ما أفاده السيد الماتن قدس سره الشريف إلى أربعة عناوين: عنوان الوكيل، وعنوان الوصي، وعنوان المتبرع، وعنوان الأجير. بينما اقتصر السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه على الوكيل والوصي فقط، وحاصل ما أفاده سيد المستمسك أعلى الله مقامه بالنسبة إلى هذه العناوين جميعا هو أمر واحد تقريبا مع شيء من الاختلاف، ولا بأس أن نقف على ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. أما ما أفاده بالنسبة إلى عنوان الوكيل، فمحصل كلامه أن ها هنا ثلاثا من الصور: الصورة الأولى هو أن يطلق الموكل الوكالة، أن يطلق الموكل الوكالة ولكنها تنساق لقرينة عرفية، لفهم عرفي، أو لقرينة حالية، أو لغير ذلك، تنساق إلى إرادة حصة خاصة من الوكالة، كما لو كان الفهم العرفي قائما على أن العمل في موارد الوكالة يكون على طبق تقليد الموكل لا على طبق تقليد الوكيل، فتتقيد الوكالة حينئذ بمقتضى ما عليه الفهم العرفي، وإن كان التوكيل مطلقا، وإن كانت الوكالة مطلقة. هذه صورة. الصورة الثانية هي أن يطلق الموكل الوكالة أو التوكيل من غير أن تكون هنالك قرينة على التقييد، فحينئذ للوكيل أن يأتي بالعمل إما على طبق تقليده هو، وإما على طبق تقليد الموكل، إذ مقتضى إطلاق الوكالة أن له أن يأتي بالعمل على أي نحو. الصورة الثالثة هي أن يقيد التوكيد، أن يقيد الموكل التوكيد صريحا، وهذه الصورة لا كلام فيها، يكون العمل على طبق التقييد. فإن قيد الوكالة بالعمل على طبق تقليد الموكل فهو، وإن قيد العمل وإن قيد الوكالة بالعمل على طبق تقليد الوكيل فهو، فالمدار على القيد الذي يذكره الموكل. إذن نحن ها هنا بين ثلاث صور، واحدة من الصور واضحة لا كلام فيها، وهي صورة التقييد، وواحدة أخرى أيضا من الصور لا كلام فيها، وهي صورة الإطلاق، من غير أن تكون هنالك أي قرينة توجب التقييد. وصورة ثالثة هي محل الكلام، وهي ما لو كانت هنالك قرينة عرفية على التقييد، أو كان نظر الموكل مثلا، كان نظر الموكل إلى الإتيان بالعمل على طبق تقليده لا على طبق تقليد الوكيل، وكان الوكيل ملتفتا إلى أن نظر الموكل إلى الإتيان بالعمل على طبق تقليده، غاية ما هنالك لم يصرح في مقام التوكيل بأنه يريد العمل على طبق تقليده لا على طبق تقليد الوكيل. فهنا ما هو مقتضى القاعدة في مثل هذه الصورة؟ هنا خلاف بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. فالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه قد بنى هاهنا على التمسك بالإطلاق، فقال ما دامت الوكالة مطلقة فنحن والإطلاق، نتمسك بالإطلاق ما لم يكن هنالك مقيد، ما لم يكن هنالك مقيد صريح. تقول حتى في مثل ما لو كان الوكيل يعلم أو يعني ملتفت، في مثل ما لو كان الوكيل ملتفتا إلى أن الموكل نظره إلى تقليده لا إلى تقليد الوكيل، حتى في مثل هذه الصورة، يقول السيد الحكيم نعم حتى في مثل هذه الصورة. لماذا؟ إذ الفرض أن الموكل قد أطلق الوكالة، هذا من ناحيته، ومن ناحية أخرى فإن التفات الوكيل هاهنا لا يمنع من تحقق الإطلاق، التفات الوكيل لا يمنع من تحقق الإطلاق. لماذا؟ لأن التفات الوكيل لأن نظر الموكل ها هنا إنما هو يمنع من عمل الوكيل على طبق تقليده بالمنع التفصيلي لا بالمنع الإجمالي. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الموكل حينما يضع بنظره أن الوكيل ينبغي أن يأتي بالعمل على طبق تقليد الموكل لا على طبق تقليد الوكيل، فلأنه يريد الإتيان بالعمل صحيحا، وهو باعتقاده أن العمل صحيحا إنما يتحقق فيما لو جاء به ماذا؟ فيما لو جاء به الوكيل على طبق تقليده لا على طبق تقليد نفسه، يعني على طبق تقليد الموكل لا على طبق تقليد الوكيل. والوكيل ها هنا يعتقد بأن الإتيان بالعمل على طبق تقليده هو صحيح أيضا، يعتقد بأن الإتيان بالعمل على طبق تقليده هو صحيح أيضا، وبالتالي فهو محقق لما أراده الموكل. إذ الموكل يريد الإتيان بالعمل صحيحا، والفرض أن الوكيل قد جاء بما يعتقد أنه عمل صحيح. نعم بحسب التفصيل هو يريد أن يكون العمل صحيحا على طبق تقليده، ولكن بحسب الإجمال قد تحقق مطلوبه. وما دام قد تحقق مطلوبه فحينئذ تحقق مقتضى الوكالة، ولا حاجة للإتيان بالعمل على طبق تقليد الموكل. ولكن في مقابل ذلك، أو نعم في مقابل ذلك، هنالك دعوى من سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه. سيد الأساطين يقول: الحق في مثل الوكالة هو بناؤها على التقييد، وليس البناء على الإطلاق. أصلا هنالك قرينة عرفية تقتضي أن تكون الوكالة مبنية على التقييد وليست مبنية على الإطلاق. وهذه القرينة العرفية ما هي؟ قرينة العرفية يقول سيد الخوي هي الوكالة. ما هي أصلا الوكالة؟ إنما هي استنابة الغير في التصرف. فإذا كانت الوكالة استنابة للغير في التصرف، فالوكالة جعل تنزيلي للوكيل بمنزلة الموكل، ولذا فإن تصرفات الوكيل تحسب وتنسب إلى الموكل. ولو صدر من الوكيل عقد أو إيقاع فإنه تصح نسبته لموكله، مما يعني أن الوكيل وجود تنزيلي للموكل. وإذا كان وجودا تنزيليا للموكل، فالموكل أساسا عندما جعله بمثابة نفسه فهو يريد أن يكون عمله عملا له، ويريد أن يكون تصرفه تصرفا له، وعقده عقدا له، إيقاعه إيقاعا له. فإذا كان مفهوم الوكالة كذلك وفحوى الوكالة مبنية على ذلك، إذن فالموكل أساسا في مقام التوكيل قد لاحظ تقليد نفسه، لا أنه قد لاحظ تقليد ماذا؟ تقليد غيره، تقليد وكيله. وبعبارة أخرى الموكل عوض أن يباشر العمل بنفسه على طبق تقليده، جعل وكيلا عنه يباشر العمل نيابة عنه، فهو العمل عمله هو، الإيقاع إيقاعه هو، العقد عقده هو، غاية ما هنالك لم يباشره بنفسه، وإنما جعل غيره يباشر ذلك العمل نيابة عنه بالوكالة عنه. فإذا هو نظره منذ البداية منصب على حصة خاصة من العمل، أي الحصة المطابقة لتقليده، غايته لم يباشرها بنفسه، وإنما جعل وكيلا عنه في مباشرتها. ولذلك فإن الوكالات من الأساس مبنية على ماذا؟ مبنية على عدم الإطلاق لوجود القرينة العرفية التي تقيد التوكيل حتى وإن كانت الوكالة في نفسها مطلقة. يعني بعبارة أخرى، تكون القرينة العرفية بمثابة القرينة اللبية المتصلة بالتوكيل المطلق، فينعقد التوكيل أصلا مقيدا لا مطلقا، حتى وإن كان بحسب الصورة مطلقا. وما أبعد بينما أفاده السيد الخوئي قدس سره وما أفاده السيد المهذب أعلى الله مقامه، فإن سيد المهذب رضوان الله تعالى عليه كأنه يرى ما رآه السيد الحكيم قدس سره، ويدعي بأن السيرة على ذلك، السيرة قائمة على الإطلاق لا أنها قائمة على التقييد، ويحتج لمدعاه رضوان الله تعالى عليه، يقول لو أن مثلا شخصا استأجر بناء، لو أن شخصا استأجر بناء وهو لابد أن نفترضه هو أيضا من البنائين ووكل غيره للبناء، يقول السيد قد تكون في ذهنه، في ذهن هذا البناء أو المعمار كما يقول
الموكل
قد تكون في ذهنه طريقة معينة يراها هي الأجود للبناء، ولكنه حينما وكل غيره للبناء لم يبين له هذه الطريقة، فإذا قام البناء الآخر بالبناء على طبق الطريقة التي يعتقدها لا أحد يؤاخذه على ذلك، بل يقولون ما دام البناء الأول قد وكله من غير أن يقيد فمقتضى ذلك له أن يبني كيف ما يشاء بالنحو الذي يراه صلاحا، وهكذا في بقية الحرف والصناعات. وعلى ذلك يقول السيد السبزواري قدس سره السيرة قائمة على أن الوكالة ما لم تقيد فهي مطلقة، وللوكيل أن يعمل على طبق نظره أو أن يعمل على طبق نظر الموكل لا فرق في ذلك. ولكن الظاهر بأن هذا لا يخلو عن بعد، فإن هذا في العرفيات يمكن أن يقال، ولكنه في الشرعيات مع الاختلاف، مع الالتفات إلى الاختلاف في التقليد بين الموكل وبين الوكيل، وأن الأثر قد يترتب على تقليد الموكل ولا يترتب على تقليد الوكيل، فلا يبعد أنه لا يصح قياس العرفيات على الشرعيات على العرفيات عفوا. يعني بعبارة أخرى، هنالك في العرفيات يترتب الأثر على الطريقتين، يعني بني البيت بهذه الكيفية أم بني البيت بهذه الكيفية، بالنتيجة تحقق بناء البيت، ولكنه في الشرعيات ليس كذلك، فإنه رب عمل يكون صحيحا بنظر أحدهما ويصححه الشارع، ولكنه بحسب نظر الآخر وتقليده لا يكون صحيحا، فقياس هذا على هذا وتسرية السيرة العرفية إلى موارد الشرعيات غير واضح، بل الواضح جدا أن ما عليه الارتكاز هو أن الذي يريد أن يعمل عملا من قبيل العقود أو الإيقاعات بالوكالة عن غيره، ويحتمل أن هذا العمل على طبق تقليد غيره لا يصح الذي قام بتوكيله، يتوقف في تحقيق ذلك العمل. ولا يأتي به إلا أن يحرز بأن هذا العمل مطلوب منه، مطلوب منه إيقاعه بأي نحوان، إذ احتمال أن الأثر لا يترتب عليه شرعا. وعلى ذلك فلا يبعد أن يدعى بأن ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من وجود قرينة عرفية تستفاد من فحوى التوكيل، من مفهوم التوكيل، لا يبعد أن يكون ذلك هو المرتكز عرفان، لا يبعد أن يكون ذلك هو المرتكز عرفان. وعلى ذلك فما لم يصرح الوكيل الموكل بالإطلاق فلا إطلاق، يعني لا ينعقد الإطلاق إلا بالتصريح بالإطلاق، لا بمجرد الاتكاء على مقدمات الحكمة، بل لا بد من التصريح بالإطلاق، وإلا انعقد التوكيل مقيداً
بمقتضى السيرة،
مو بمقتضى السيرة، بمقتضى الفهم العرفي، بمقتضى الفهم العرفي، فهم العرفي لمفهوم الوكالة، لفحوى الوكالة. هذا ما يرتبط بالعنوان الأول. العنوان الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو عنوان الوصي، ولا كلام في هذا العنوان زائدا على ما تقدم في العنوان السابق، إذ أن الوصاية هي الوكالة، كما أن الوكالة استنابة للغير، الوصاية أيضا ماذا؟ استنابة للغير. غاية ما هنالك أن هذه الاستنابة مقيدة بما بعد الوفاة، فالوصاية نفسها هي الوكالة، والكلام هو الكلام، ولا توجد زيادة في ذلك. أما العنوان الثالث فهو عنوان الأجير والإجارات، وهنا تارة يكون الكلام في مقام الثبوت، وأخرى يكون في مقام الإثبات. فإن كان الكلام في مقام الثبوت فهنا يمكن تصور أن يكون الأجير ملزما بالعمل على طبق تقليد المؤجر، ويمكن أن يكون ملزما بالعمل على طبق تقليد نفسه، ويمكن أن يكون ملزماً بالعمل على طبق تقليد ثالث، لا الأول ولا الثاني، بل يطلب منه أن يأتي بالعمل على طبق تقليد شخص ثالث، هذا لا مانع منه في مقام الثبوت. فإذا في مقام الثبوت يمكن تصور أن تكون الإجارة بأي نحو، الإجارة بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة، إنما الكلام في مقام الإثبات. في مقام الإثبات هل ينبغي على الأجير أن يأتي بالعمل على طبق تقليد المؤجر أم على طبق تقليد الأجير نفسه؟ هنا يفيد أعلى الله مقامه الشريف بأن المدار على القرينة، فإن كانت هنالك قرينة فهي، وإن لم تكن هنالك قرينة فماذا؟ فالإطلاق، فالإطلاق. إذن النكتة، وهذا ما ذكرته بخدمتكم من البداية، النكتة واحدة، النكتة في العناوين واحدة، هنا أيضا يدور الأمر مدار الإطلاق ونصب القرينة، فإن نصبت القرينة على أي تقليد أريد فهو، وإن لم تنصب فمقتضى الإطلاق أن يأتي بالعمل على طبق تقليد نفسه، أو أن يأتي بالعمل على طبق تقليد مؤجر لا فرق في ذلك. نعم ربما هنا يستشكل فيما لو كان العمل عباديا يستشكل إشكالا ثبوتيا ثبوتيا، وذلك فيما لو كان العمل عباديا وكان الأجير يعتقد ببطلان العمل بحيث لا يتسنى له أن يتقرب به، إذا كان عملا عباديا وكان يعتقد ببطلانه بحيث لا يتسنى له التقرب به، هنا قد يستشكل في الإجارة باعتبار أن المطلوب من الإجارة هو ترتب الأثار العقلائي، وفي مثل هذه الصورة لا يترتب أثر على الإجارة لأن العمل المأتي به عبادي والعمل العبادي متقوم بقصد القربة، والفرض أن الأجير لا يستطيع أن يأتي به بقصد القربة لاعتقاده ببطلانه. وأما فيما سوى ذلك فللأجير أن يأتي بالعمل على طبق تقليد نفسه أو على طبق تقليد غيره ما لم تكن هنالك قرينة على التقليد أو ما لم يكن هذا المحذور موجودا. وأما بالنسبة إلى العنوان الرابع وهو عنوان المتبرع، فعنوان المتبرع الكلام فيه أوضح من غيره من العناوين، وذلك لأن المتبرع متطوع بحسب الفرض، فإذا كان متطوعا بحسب الفرض فليس المطلوب منه أن يأتي بالعمل إلا على طبق تقليد نفسه لا على طبق تقليد المتبرع عنه، بل يأتي بالعمل على طبق تقليد نفسه حتى ولو منعه المتبرع عنه من الإتيان بالعمل على طبق تقليد نفسه، لأن المتبرع عنه بحسب الفرض لا دخالة له في الأمر ما دام الأمر تبرعيا، فالمدار يدور على تقليده هو وقناعته. لا بأس أن أمر على العبارة. قال قدس سره: لا ينبغي التأمل في أن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل عليه إلى نظر الوكيل، فإذا وكله على شراء فرس بدرهم وكان نظر الوكيل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو كذا، شراء مثلا الفرس الأبيض بدرهم، أو كان في ذهنه أن الوكالة تتحقق أو المطلوب يتحقق بشراء الفرس ذي سنتين مثلا بدرهم، فحينئذ المدار على نظره بمقتضى إطلاق التوكيل، كان موضوعا للتوكيل ونافذا في نظره. نعم إذا اتفق التفات الموكل، هذا إشكال، هذا إشكال للدغدغة في الإطلاق، للدغدغة في الإطلاق. نعم إذا اتفق التفات الموكل إلى الاختلاف في التطبيق حيث يعرف أنه تطبيق الوكيل غير تطبيقه هو، فقد يشكل ذلك من جهة أن نظر الموكل مانع من عموم التوكيل لمورد الاختلاف يعني بينه وبين الوكيل، ويدفعه أنه وإن كان يمنع من عمومه بنظر الموكل تفصيلان لكن لا يمنع من عمومه إجمالان وهو كاف في جواز العمل. مثلا إذا وكله في أن يعقد له على امرأة وكان الموكل يعتقد فساد العقد بالفارسية والوكيل يعتقد صحته، فإن موضوع الوكالة وهو العقد الصحيح بإطلاقه الإجمالي ينطبق على العقد بالفارسية، وإن كان لا ينطبق بإطلاقه التفصيلي بنظر الموكل. إذ الفرض أن العقد بالفارسية صحيح بنظر الوكيل، فإذا كان نظر الموكل إلى العقد الصحيح فهذا عقد صحيح إجمالا بلحاظ نظر الوكيل لا بلحاظ نظره هو، وإلا هو باطل تفصيلا. نعم، إذا كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل، أو كان ما يصلح أن يكون قرينة على ذلك، لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكل، فحينئذ نحن والقرينة، القرينة دلت على التضييق فنحن والقرينة، وإن لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره، ومجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكل، ففي مقام الإثبات لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة. وقلنا هذه هي النقطة الخلافية بين السيد الحكيم وبين السيد الخوئي أعلى الله مقاما. عنوان الثاني، وكذلك الكلام في الوصي إذ هو كالوكيل من هذه الجهة، فإن الوصاية استنابة في التصرف بعد الممات، والوكالة استنابة في حال الحياة. ثالث، وأما المتبرع عن الغير في عبادة كصلاة وصوم أو غير عبادة كوفاء دين، فلا ينبغي التأمل في جواز عمله بنظره حتى مع التفات المتبرع عنه إلى خطأ المتبرع في التطبيق ومنعه، مو بس التفات بل لو منعه ومنعه عن العمل، لأن عمل المتبرع ليس منوطا بأمر المتبرع عنه ولا بإذنه، وإنما هو منوط بحصول الجهات المصححة للتبرع، فإذا علم بحصولها صح منه التبرع وإن كان يخالفه المتبرع عنه ويخطئه بنظره التفصيلي. عنوان الرابع، وأما الأجير على عمل، كلام الآن في مقام الثبوت، فيجوز أن يستأجر على العمل بنظره كما يجوز أن يستأجر على العمل بنظر المستأجر، وعلى العمل بنظر شخص ثالث وإن كان نظرهما مخالفا لنظره، لأنه يكفي في صحة الإجارة ترتب أثر عقلائي على العمل، وكل ذلك مما يترتب عليه أثر عقلائي ولو كان هو الفراغ الاحتياطي. نعم، مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة لعدم القدرة على التقرر، أما إذا لم يكن العمل عبادة كأن كان توصليا، يكون الأجير قادرا على العمل حتى مع اعتقاد البطلان، إذ ليس مأخوذا فيه قربة، وكذا لو كان عبادة مع احتمال كونه موضوعا للأمر. يعني لو كان يعتقد البطلان على طبق تقليده، ولكن هذا العمل العبادي بتقليد المستأجر صحيح، فهو يحتمل صحة العمل، يحتمل الأمر بعبارة أخرى، يحتمل تعلق الأمر بهذا العمل، وإن كان على طبق تقليده ماذا؟ غير صحيح، ولكنه لا يوجب ذلك له العلم ببطلان العمل، فيبقى احتمال الأمر موجودا، حينئذ حتى لو كان على تقليده ليس صحيحا يمكنه أن يأتي بالعمل، يعني يمكنه أن يستأجر في العمل ويصح منه قصد القربة بلحاظ احتمال الأمر، يصح منه قصد القربة بلحاظ احتمال الأمر. يقول ما دام هذا العمل يحتمل أن يكون مطلوبا للشارع المقدس فأنا أنوي ذلك الأمر المحتمل تعلقه به، وحينئذ يصح العمل على طبق تقليد المستأجر، يصح العمل ويترتب الأثر العقلائي على الإجارة ولا محذورة في البيع.
كأنما حتى في الصورة الأولى
كيف؟
على تقليدي أعتقد ببطلانه،
نعم.
ولكن على تقليد المستأجر أحتمل.
هذا مو هذه نفس الصورة شيخ، هذه نفس الصورة اللي نتكلم فيها الآن. الصورة الأولى هو أن يعتقد ببطلان العمل ولا يحتمل وجود أمر، بحيث لا يترتب أثر على الإجارة. ديك الصورة غير هذه الصورة.
فكأننا نحتمل أنه استأجره دون بيان، أن أنا هذا تقليدي بحيث ما يصير عنده احتمال فاعتقد ببطلانه،
أو أنه على طبق التقليدين باطل، على طبق تقليد الموكل المستأجر وتقليد الأجير باطل، فهو عنده علم ببطلان العمل على طبق التقليدين معا، فلا يصح منه حينئذ، فلا تصح الإجارة حينئذ في هذا المورد. وحينئذ يعني إذا لم يكن العمل عباديا أو كان عباديا مع احتمال كونه موضوعا للأمر، لا مانع من صحة الإجارة إذا كان يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطا ولو بنظر المستأجر، حتى لو كان الأجير يعتقد عدم ترتب الأثر المذكور عليه، فإن أمان المستأجر من الخطر كاف في كونه أثرا مصححا للإجارة وأخذ الأجراء. هذا حال الإجارة في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معين تعين العمل عليها، وإلا كان مقتضى إطلاق الإجارة العمل بنظر الأجير على نحو ما تقدم في الوكيل. نكتة واحدة. ومن ذلك تعرف حكم الوصي عن الميت في الاستنابة عنه في صلاة أو صيام، فإنه إن هذا رجوع يعني للعنوان الثاني، فإنه إن كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل بنظر شخص معين فالعمل عليها، وإلا كان مقتضى إطلاقها الاستنابة في العمل المطابق لنظر الوصي. وكذلك الحال في الوكيل عن الحي في الاستنابة عنه في العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الحي، كالحج مثلا بعد العجز مثلا أو الطواف أو غير ذلك، فإن مقتضى إطلاق التوكيل أن يكون عمل الأجير صحيحا بنظره لا بنظر الأجير ولا بنظر الأصيل. ومن ذلك تعرف الإشكال في بعض الحواشي على المقام، إذ أنه في الحواشي في بعض الحواشي قالوا بلزوم الأخذ بأحوط القولين، إذا اختلف تقليد الموكل وتقليد الوكيل أو الأجير والمستأجر يعمل بأحوط القولين، وبعضهم فصل بين الوكالة وبين الوصاية، كل ذلك مما جاء في الكلمات وأمثال ذلك يعلم مما اختاره قدس سره عدم صحته، وأن ما بنى عليه السيد الماتم كذلك أيضا في عدم الصحة. المسألة الخامسة والخمسون قال رضوان الله تعالى عليه: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو للعقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنه متقوم بالطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته. وخلاصة الكلام في هذه المسألة: لو كان هنالك عقد وقد قام بإجراء هذا العقد طرفان، أحد الطرفين يعتقد بصحته والآخر يعتقد ببطلانه نظرا للاختلاف في التقليد، فهذا عقد فضولي أو معاطاتي أو ما شاكل ذلك أو بغير العربية، وأحد الطرفين يعتقد بصحة العقد بغير العربية بينما الآخر لا يعتقد بصحة ذلك، فهنا هل يحكم ببطلان العقد وفساده باعتبار أن أحد الطرفين يراه فاسدا بحسب تقليده، أو يمكن أن يحكم بصحة العقد بالنسبة لمن يقلد من يصححه، وببطلان العقد بالنسبة لمن يقلد من يرى بطلانه؟ السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال: لا مجال للتفكيك، فمتى ما كان العقد على ضوء تقليد أحد الطرفين ليس بصحيح فالعقد لا يكون صحيحا بالنسبة للطرفين معا، إذ أنه شيء واحد، إما أن يكون صحيحا إما أن يكون فاسدا، فإنه متقوم بالطرفين، ولا يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى طرف دون طرف آخر، بل هو إما باطل بالنسبة لهما معا وإما هو صحيح بالنسبة لهما معا. ولكن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، ووافقه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه وآخرون أيضا، قالوا: هنا لا بد من التفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فإن كنا نتحدث عن الحكم الواقعي فالأمر كما أفاده السيد الماتل قدس سره، إذ ما في الواقع إما هو صحيح إما هو باطل، ولا يمكن التعدد، لا يمكن التعدد، هو أمر واحد متقوم بطرفين، فهو في الواقع إما باطل وإما صحيح. فإذا كان الكلام بلحاظ الحكم الواقعي فالأمر كما أفاد رضوان الله تعالى عليه، وأما إذا كان الكلام بلحاظ الحكم الظاهري فإن من الممكن أن يكون الحكم الظاهري متعددا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تعدد الأمارات، بلحاظ تعدد التقليد، بلحاظ تعدد الاجتهادات، وهذا له نظائر كثيرة في الفقه كله، فإن إمام الجماعة مثلا واحد، ولكن بحسب الحكم الظاهري تجوز الصلاة خلفه لزيد ممن يعتقد بعدالته، ولا تجوز الصلاة خلفه لعمر ممن لا يعتقد بعدالته، مع أنه بحسب الواقع إما عادل وإما ليس بعادل، ولكننا لا نلحظ الواقع هنا وإنما نلحظ الحكم الظاهري، فهو بحسب الحكم الظاهري عادل عند من ثبتت عدالته عنه عنده، وليس بعادل عند من لم تثبت عدالته عنده، فيجوز لذاك أن يصلي خلفه ولا يجوز لهذا أن يصلي خلفه. وكذلك هي الغسالة، فإنها على ضوء تقليد محكومة بالطهارة، بينما على ضوء تقليد آخر محكومة بالنجاسة. فمن يقلد من يعتقد بالطهارة له أن يستفيد من تلك الغسالة، بينما من يقلد من يقول بالنجاسة ليس له أن يستفيد من تلك الغسالة، مع أن الغسالة واحدة بحسب الفرق. وهكذا هو الكلام فيما نحن فيه. العقد واحد، نعم العقد واحد، لكن نحن لاحظنا العقد بحسب الحكم الواقعي أم بحسب الحكم الظاهري؟ الفرض أننا في دائرة الأحكام الظاهرية لا الواقعية، إذ أن الواقع ما هو لا نعلمه، فنحن في حدود الحكم الظاهري. وهذا بحسب الحكم الظاهري، هذا العقد بحسب الحكم الظاهري صحيح عند البائع فيرتب عليه آثار الصحة، بينما هو باطل عند المشتري فيرتب عليه آثار البطلان والفساد. تقول ولكن هذا لا يفضي إلى نتيجة متفق عليها بين الطرفين، إذ كيف للبائع أن يرتب آثار الصحة على بيعه ويقبض مثلا الثمن من المشتري ويرفض إرجاعه له، وفي الوقت نفسه المشتري له أن يرتب الأثر على البطلان ويقبض الثمن ويسترده إليه؟ هذا لا ينتهي إلى نتيجة. يقول نعم، ويؤدي إلى المخاصمة، وبالنتيجة لا بد من اللجوء إلى الحاكم الشرعي ليحسم هذه المخاصمة، لا أن هذا المحذور يقتضي ماذا؟ القول بالبطلان مطلقا، كما بنى عليه ذلك السيد اليزدي قدس سره. هذا تمام الكلام في المسألتين، وأما السادسة والخمسون ففيها طول يحتاج إلى وقت إن شاء الله. الحمد لله رب